لکانت حجتن فی لوازمها ایزن علی ما ترجیع بیانه فی بحث الاستصحاب من ان الاماره تثبت لوازمها و اما جا کان العمل بالامارت من جهت قاعدت الاحتیاط و الاشتغال لا من جهت ثبوت الحجیه فاللوازم لا تثبت بذلك اذ المفروض عدم ثبوت الحجیه فلا يمكن اثبات اللوازم هذا فيما اذا كان الاصل نافيا و اما اذا فرضنا ان الاصل ايضا مثبت للتكليف الاماره تدل على وجوب شيء و الاستصحاب ايضا نفرض انه مثبت لوجوب هذا الشيء في مثل ذلك لا مانع من العمل بالعكس فإن المانع من جريان الأكل أحد أمرين إما عدم الموضوع وذلك فيما إذا علم الإنسان بالواقع وجدانا أو تعبدا فلا يجري الأكل عدم الموضوع وإما للزوم المخالفة القطعية كما في القسم الأول وشيء منهما غير متحقق في المقام اما مسألة عدم الشك المفروض ان الامارة لم تثبت حجيتها فلا مانع من جريان الاصل من هذه الجهة حيث ان المكلف بعد على شك ولم يتيقن بالواقع لا وجدانا ولا تعبدا فلا مانع من جريان الاصل و اما من الجهة الثانية لا يلزم المخالفة القطعية من جريان الأصل المفروض أن الأصل مثبت للتكليف لا أنه ناف للتكليف فليست هناك مخالفة للواقع فلا مانع من جريان الأصل فليس النتيجة حينئذ إلا نتيجة علمية وإلا فعلى القول يعني على القول بحجية الأمارة الأصل لا يجري وعلى القول بعدم الحجية الأصل يجري أما بالنتيجة العملية فليس هناك فرق بينهما لابد من الالتزام بهذا الحكم من وجوب أو حرمتين سواء كانت الأمارة حجة أم لم تكن الأمارة حجة ويصف إسناد هذا الحكم إلى المولى أيضا كانت الأمارة حجة أم لم تكن حجة إذا كانت الأمارة حجة لحجية الأمارة إذا لم تكن الأمارة حجة لحجية الأصل المفروض أن الأصل والأمارة متطابقتان في المعدى الحكم واحد وهو الوجوب مثلا يدل عليه الخبر ويدل عليه الأصل أيضا يعني مقتضى الأصل هو الوجوب ومفاد الأمارة أيضا هو الوجوب فيصح إسناد الوجوب إلى المولى فيقال إن هذا واجب في الشريعة المقدسة إذا كانت الأمارة حجة لحجية الأمارة وإذا لم تكن الأمارة حجة لحجية الأصل ففي العمل لا أثر عملية بين حجية الأمارة وعدم حجية الأمارة لا بد من ترتيب آثار الوجوب ومن العمل على طبق الوجوب ويصح إسناد الوجوب إلى المولى أيضا نعم هناك فرق من جهة إثبات اللوازم إذا كانت الأمارة حجة يثبت اللوازم أيضا وإذا لم تكن حجة اللوازم لا تثبت لأن الأصول العملية لا تثبت لوازمها إنما يظهر الأثر في اللوازم وأما بالنسبة إلى الملزوم والمدلول المطابقي للأمارة والأصل فلا فرق بين القول بالحجية وعدم القول بالحجية لا بد من الالتزام بالوجوب ويصح إسناد الوجوب إلى المولى قلنا بحجية الأمارة أم لم نقل هذا فيما إذا كانت الأمارة مثبتة للتكليف و اذا فرضنا ان الامارت نافیت للتکلیف دلت روایت على عدم على عدم الوجود او على عدم التحریم الاصل الجاری فی مورده اما ان یکون اصلا نافیا موافقا للاماره او یکون الاصل اصلا مثبتا اذا كانت الاماره حجه لا يجر الاصل مطلقا الا ما ذكرنا النافي والمثبت سوا لعدم الموضوع و اما اذا فرضنا ان الاماره لم تثبت حجيتها فدلت اماره على عدم وجوب شيئين يعني على اباحته و على الترخيص في فعله والاصل ايضا كان مفاده هذا مثل اسئله البراءه مثلا في مثل ذلك ايضا لا اثر عملي في المقام وانما الاثر علمي فقط يظهر الاثر في اللوازم فان العمل الخارجي على طبق عدم الوجوب وعلى طبق الترخيص سواء كانت الاماره حجه بله الدلیل هو الاماره والمستند هو الاماره على تقدیر عدم الحجیه المستند هو الاصل نعمل على طبق الاصل فعلى كلا التقدیرین نلتزم بالترخیص اما من جهت الدلیل او من جهت الاصل و یصف ناده الى المولا ایزن هذا في حكم المولى ليس بواجبين او ليس بحرامين وانما هو مباح لدلالة الدليل عليه ولكونه مفاد الاصل اذا ثبتت دليليته فهو لله فيكفينا الاصل في اثبات الاباحة وعدم الوجوب وعدم التحريم فمن هذه الجهة لا فرق بينهما نعم بالنسبة إلى اللوازم يظهر الفرق إذا كانت الأمارة حجة يثبت به اللوازم أيضا وإذا لم تكن حجة وكان المرجع هو الأصل لا يمكن إثبات اللوازم وأما إذا فرضنا أن الأمارة نافية للتكليف والأصل مثبت للتكليف كما في موارد العلم الإجمالي مثلا علمنا إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيما إذا سافر أربع فراسخ ولم يرجع ليومه مثلا قطعا تجب عليه الصلاة ولكن الصلاة قصر أو أنه تمام لا ندري به مقتضى العلم الإجمالي بوجوب الاحتياط الأصل يقتضي الاحتياط فإذا دلت الرماية على وجوب القصر مثلا فقط وأن الواجب هو القصر مأدى الأمارة هو وجوب القصر فقط وقاعدة الاشتغال من جهة العلم الإجمالي تقتضي وجوب القصر والتمام معا في مثل ذلك إذا كانت الأمارة حجة لا مجال للأصل قاعدة الاشتغال لا تجري لأن الأمارة تكون مؤمنة وينهل العلم الإجمالي بذلك وأما إذا فرضنا أنها ليست بحجة هنا لابد من العمل بالأصل فإن الأصل يعني قاعدة الاشتغال بما أنها غير ناظرة إلى الواقع وإنما هي تعين الوظيفة في مقام العمل لا منافات بين العلم بصدور بعض الروايات وأنها صدرت من المعصوم سلام الله عليه واقعا ومع ذلك يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ليس بينهما أي منافات بل العلم الوجداني يجتمع مع قاعدة الاحتياط إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين وبطهارة الآخر علمنا أنه طاهر واقعا مع ذلك يجب الاجتناب عنهما في مقام العمل العلم بالطهارة الواقعية لا ينافي لزوم الاجتناب عن الإناءين من جهة العلم الإجمالي هنا أيضا كذلك العلم بصدور بعض الروايات من المعصومين سلام الله عليهم، ومن المحتمل أن الصادر هو هذه الرواية الدالة على وجوب القصر مثلا، لا ينافي هذا لزوم الاحتياط من جهة العلم الإجمالي بوجوب القصر والتمام. الأثر يعني الفرق بين القول بالحجية والقول بعدم الحجية، الفرق يظهر في هذه السورة بوجوهين. إذا قلنا بحجية الخبر الواحد في مثل ذلك لا يجوز العمل بالأصل، إذ لا موضوع له، الأصل غير جار قاعدة الاشتغال لعدم الشك. وأما إذا لم نكن بالحجية وكان العمل بالخبر من جهة العلم الإجمالي بالصدور، العلم الإجمالي بالصدور لا ينافي قاعدة الاحتياط، ففي مثل ذلك لا بد من الاحتياط والجمع بين الصلاتين. مثل هذه الرواية الدالة على وجوب القصر مثلا من باب المثال، هذه الرواية لا يمكن العمل على طبقها لمنافاتها للعلم الإجمالي، لمنافات العمل بها مع العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي منجز لا بد من ترتيب الأثر عليه، وهذه ثمرة مهمة. هنا يظهر الفرق الواضح بين أن يكون العمل بهذه الأخبار المودعة في الكتب من جهة الحجية أو من جهة العلم الإجمالي بصدور البعض. العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات لا يوجب رفع اليد عن العلم الإجمالي وعن تنجيزه في مثل هذا المورد. هذا بالنسبة إلى الأصول التي لا تكون محرزة كقاعدة الاشتغال. وأما إذا فرضنا أن الأصل محرز كالاستصحاب مثلا، الاستصحاب يثبت حكما إلزاميا والرواية تدلنا على عدم الوجوب. الاستصحاب لابد ناظم للواقع في فرض الشك، يفرز المكلف متيقنا بالواقع كأنه متيقن، وذلك كما في الحائز بعد أيام العادة. إذا فرضنا أن أيام العادة قد انقضت وأنها غير محكومة بل بالحي، ولكن بعد لم تغتسل بالنسبة إلى جواز متنها قبل الاغتسال، دلت الرواية على الجواز، ولكن الاستصحاب يقتضي الحرمة ما لم تغتسل. فالرواية إذا كانت حجة وثبتت حجية هذه الرواية لا يجري الاستصحاب طبعا، الأصل العملي لا يجري مع الدليل، ولكن إذا كان العمل بالرواية من باب العلم الإجمالي بالصدور لا من جهة ثبوت الحجية له، فهل يمكن جريان الاستصحاب في المقام والحكم بالحرمة أو لا يجوز؟ قد يفرز أن الاستصحابات الجارية المثبتة لأحكام إلزامية وعلى خلافها الروايات دلت على الجواز، قد يفرز أنها ليست من الكثرة بمبلغ وبمقدار نعلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. نفرض موردين أو ثلاث موارد أو خمسة، الاستصحاب يقتضي الحرمة كما في المقام والرواية تدل على الجواز، ولكن ليس لنا علم بصدور بعض هذه الروايات بخصوصها عن المعصوم سلام الله عليه، نحتمل أن جميع هذه الروايات الخمس أو الأربع أو أكثر لم يصدر شيء منها. بناء على ذلك الكلام فيه هو الكلام فيما تقدم في قاعدة الاشتغال، لا مانع من جريان الاستصحاب. المفروض أن اليقين والشك موجود ومقتضى عموم الدليل، والنهي عن نقض اليقين بالشك العمل بالاستصحاب ايضا يظهر الاثر بين القول بالحجية والقول بعدم الحجية يظهر الاثر بل في المقام الاثر العملي اذا بنينا على حجية الخبر لا تصل النوبة الى جريان الاستصحاب وإذا لم نبني على حجية الخبر وكان الأمل به من جهة العلم الإجمالي لا مانع من جريان الاستصحاب كما كان هذا هو الحال في قاعدة الاشتغال أين حاله وذلك. أما لو فرضنا أن الاستصحابات الجارية في هذه الموارد التي دلت الروايات على الجواز الاستصحابات كثيرة بمقدار نعلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع لو كان الأمر كذلك يبثني جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب على البحث الآتي في بحث الاستصحاب وهو أن العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحاب في بعض الموارد للواقع إذا كان الاستصحاب مثبتا لحكم إلزامي وعلمنا أن بعضها مخالف للواقع فهل يمكن الرجوع إلى الاستصحاب أو لا يمكن؟ فيه كلام بين الشيخ وصاحب الكفاية قدس الله أسرارهما بنى الشيخ على عدم الجريان وبنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه على الجريان فلو فرزنا إناءين كان كل منهما نجسا بعينه أو ثوبين أو غيرهما من الأشياء بل كانت نجاسة كل منهما معلومة بعينه هذا نجس وذاك نجس بعد ذلك علمنا اجمالا بان احدهما اصابه المطر وقد طهر ولكنه غير متميز في الخارج لا ندري ان الاناء الشرقي اصابه المطر او الاناء الغربي مثلا از هذا الثوب او الثوب الاخر فهل يمكن جريان الاستصحاب في كل منهما فيبنى على نجاستهما معا مع العلم الوجداني بطهارة أحدهما واقعا أو لا يجوز ذلك؟ ذهب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إلى عدم إنكار ذلك أنه لا يمكن وذلك لدعواه أن أدلة الاستصحاب لا تشمل المقام الصدر والذيل يتعارضان مقتضى إطلاق الصدر لا تنقذ اليقين بالشك جريان الاستصحاب في المقام ولكن مقتضى اطلاق الذيل ولكن تنقذه بيقين آخر وهو أهم من اليقين الإجمالي والتفصيلي مقتضى اطلاقه عدم الجواز فيثبت دليل الاستصحاب ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد بنى على الجريان والصحيح وما أفاده قدس الله نفسه صاحب الكفاية وأن الاستصحاب يجري وأن الناقض هو اليقين الذي يكون مثل اليقين الأول يعني التفصيلي اليقين الإجمالي لا يكون ناقصا لليقين التفصيلي فإن في اليقين الإجمالي كان الشك في كل من الطرفين محفوظا يصح حقيقة أن يقال إن هذا الإناء كان متيقن النجاسة ونشك في طهارته فيجري الاستصحاب الإناء الآخر أيضا كذلك العلم الإجمالي بطهارة أحدهما في الواقع لا ينافي جريان الاستصحاب معا هذا هو الصحيح إذن في المقام إذا فرضنا أن الاستصحابات كثيرة والروايات الدالة على الجواز في موارد هذه الاستصحابات وإن فرضنا أننا نعلم بصدور بعضها من المعصومين سلام الله عليهم إلا أنها غير متميزة بناء على حجية الأمارة الاستصحاب لا يجري لعدم الموجود وبناء على عدم الحجيه يرجع الى الاستصحاب فيثبت الحكم الالزامي، فهذا ثمر مهم بين القول بحجيه خبر الواحد والقول بلزوم العمل به من باب الاحتياط والعلم الاجمالي. هنا على ما ذكرنا الاستصحابات جاريه ويثبت به الحكم الالزامي، هذا كله بالاصول العمليه. ونتكلم ان شاء الله بالنسبه الى الاصول اللفظيه يعني العمومات والاطلاقات.